قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فتح مكة هو ثمرة الدعوة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربوع مكة 3 سنوات سرا لا يستطيع أن يجهر بها، ما بين نزول قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هي آيات الإرسال، وقوله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإناك المستهزئين. ثم جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل وسب آلهة القوم وبين ضلالهم في عبادتها، وتعرض هو صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام للإيذاء والاستهزاء والتعذيب والتكذيب. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار خفية من قومه وعشيرته التي أجمعت على قتله، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وهذه عادة الأهل الباطل مع أهل الحق، إما السجن وإما القتل وإما الإخراج، انتصارا للآلهة الباطلة وحمية وعصبية للباطل. ثم تأسست دولة الإسلام بالمدينة المنورة بعد 13 عاما من بداية البعثة، وهذا في عمر الدنيا كأنه لحظات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة المجتمع المسلم على المحبة واللقاء والتناصر والتناصح، وحالف يهود المدينة وكثيرا من القبائل المحيطة، ثم أذن له في الجهاد والجلاد بنزول قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فما كان يكاد يمر شهر إلا في غزوة أو سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الحرب بينه وبين أعداء الله سجالا، طار ينصره الله عز وجل نصرا مؤزرا كما حدث في بدر فيغنمون ويسلمون وتقوى شوكتهم ويهابهم أعداؤهم، وطارة يدال عليهم فيمتحنون بالشدة والبلاء ويتخذ الله عز وجل ما شاء من الشهداء ويمحص قلوبهم ويربيهم ويمحق أعداءهم كما حدث في أحد، ولكن الإيمان له قوة ساحرة إذا خلطت بشاشته القلوب ووجد العبد حلاوته فإنه يشغل به عن الجسد وما يتعرض له من شدة وبلاء، فإن سعادة المؤمنين في قلوبهم. فبعد هذه الرحلة الطويلة الشقة التي سقط فيها من صفوف المسلمين من سقط، وأعز الله وأكرم من شاء من الذين كانوا حربا على الإسلام وأهله بالإسلام، ثم صار من جنده المخلصين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة مع قريش بحسب صلح الحديبية، يعني كان مدة الهدنة 10 سنوات، ووقعت يعني في ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة، فكان السبب المباشر للفتح كان دخلت يعني في حلف يعني قريش بعد إبرام العهد بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في حلف قريش قبيلة بنو بكر، ودخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، فعادت بنو بكر على خزاعة فبيتوهم يعني قتلوهم ليلا وقتلوا منهم، وعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا نقض العهد من قريش لأنها أعانت بني بكر على خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو السبب المباشر في الفتح الأعظم الذي وصف ابن القيم رحمه الله بقوله الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكافرين والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة 8 لعشر مضين من رمضان، خرج في 10 رمضان من السنة 8 من الهجرة، واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري، وقال ابن سعد من استعمل عبد الله ابن أم مكتوم، وكان عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من جنود الإسلام من سائر القبائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما حتى بلغ الكديد، اسم موضع بين مكة والمدينة، أفطر وأفطروا. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فصار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يباغت قريشا ويفاجئهم بمقدمه في هذه الألوف المؤمنة حتى يستسلموا ويسلموا، فلا يكون هناك قتال ومقاومة، فأرسل أحد الصحابة الذين سبقت لهم من الله الحسنى وتشرف بشهود بدر كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونترك كلامنا لما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد وابن الأسود، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ اسمها كان، فإن بها ضعينة يعني امرأة معها كتاب يعني خطاب فخذوه منها، قال فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، طبعا أعلم من أعلام النبوة قالوا اذهبوا إلى مكان كذا فستجدون امرأة ومعها كتاب، فذهبوا إلى المكان فوجدوا المرأة فقال لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قالت فأخرجته من عقاصها ورباط الشعر يعني. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتاع إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، يعني هذا بالمصطلح المعاصر يعني خيانة عظمى يعني إفشاء سر من أسرار الدولة يعني إلى أعداء الدولة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إلى حاطب فقال يا حاطب ما هذا، قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني لم يكن من صلب القبيلة من أشرفها، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من نسفهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فشفع لهذا الصحابي أنه كان من أهل بدر، فنال حسنة عظيمة جدا بحيث تقع هذه الكبيرة يعني مكفرة مع الحسنات العظيمة التي أخذها يوم بدر، فأنزل الله عز وجل هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا لأنكم تؤمنون بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فشفع لهذا الصحابي الجليل شهوده بدرا، وكانت هذه السيئة مغمورة بالحسنة العظيمة التي نالها يوم بدر، وصار الجيش المبارك يطوي الفيافي والقفار قاصدا أم القرى وبيت الله الحرام، وكانت القبائل قد تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه يقولون إن انتصر عليه قومه فقد كفونا قتاله، وإن ظهر على قومه دل على صدق رسالته، فكان فتح مكة ذلك فتحا عظيما، بل كان علامة على اقتراب أجل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واقتربت جحافل الإسلام من مكة، وخرج أبو سفيان عظيم قريش وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الأخبار، فوقعوا أسرى للجيش المبارك، فكان ما كان من شأنهم مما خصه عروة بن الزبير. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، إشارة إلى وجود يعني جمع كبير، يعني الناس تدخل النار إما للتدفئة أو للطبخ أو لذلك. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حراس الجيش، يعني وقعوا أسرى فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كبراء قريش، يعني وقعوا أسرى في الجيش المبارك قبل أن يدخل مكة، فأسلم أبو سفيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر العباس أن يأخذ أبو سفيان وأن يخف به في مكان بحيث أنه يرى كتائب الإسلام. فلما صار قال: فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما صار قال للعباس: احبس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذه؟ فقال: هذه غفار. فقال: ما لي ولغفار؟ ثم مرت جهينة فقال: مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذين فقال: مثل ذلك مثل ذلك. ومرت سليم فقال: مثل ذلك. حتى أخبرت كتيبة لم يرى مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة. طبعا سعد بن عبادة يعني قتل يعني بعد الحكم في بني قريظة في السنة الخامسة من الهجرة، فكان على كتيبة الأنصار سعد بن عبادة، هو يعني كبير الخزرج عليهم سعد بن عبادة، معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب. وطبعا هو اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فيعني عزله واستعمل ابنه يعني مكانه، وهذه من السياسة والحكمة، يعني كأنه ما عزله، يعني عزله إرضاء لأبي سفيان وتطيبا لخاطره، وأيضا حتى يعني لا يحزنه، فاستعمل يعني ولده يعني مكانه. يقول: ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، هي كتيبة المهاجرين، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال كذا وكذا. قال: كذب سعد. وقل أن الصحابة لم يكذب فيهم يعني واحد، ولكن كذب قد بمعنى أخطأ، يعني كما مر يعني سلم بن الأكوع لما قتل عامر بن الأكوع، مرض أن يسفل يعني يضرب ضربة من أسفل إلى أعلى لمن يبارزه، فأتت على أكحله اللي هو العرق الذي يغذي الذراع، فكانت فيها نفسه، فقال الناس يعني حبط عمل عامر مكان. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: كذب أولئك، يعني أخطأوا. الكذب هو الإخبار عن شيء بخلاف ما هو، فكذب هنا بمعنى أخطأ. فقال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. أما عن قصة دخول الجيش المظفر مكة، فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى. أن خالد أسلم يعني قبل الفتح، يعني وهم في الطريق يعني إلى مكة، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة وابن الجراح على البيادقة وبطن الوادي. فقال: يا أبا هريرة، أدعو لي الأنصار. فدعوتهم فجاءوا يهرولون. فقال: يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش، يعني الملصقين بقريش والحلفاء؟ قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتمهم غدا أن تحصدوهم حصدا. لأنهم اجتمعوا يعني في مكان وأرادوا أن يناوشوا الجيش الفاتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إليهم أن يحصدوهم حصدا وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا، يعني بعد دخول مكة. فما أشرف، أشرف يعني ارتفع، يعني ما رفع أحد رأسه إلا أناموه يعني قتلوه. فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. طبعا لو دخل الإنسان أي دار فهو أيضا آمن، ولكن أراد أن يطيب أيضا خاطر يعني أبي سفيان ويجعل له يعني خاصية أيضا من باب السياسة الشرعية. قال ابن القيم رحمه الله وتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين، وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم رأته لماذا تعد ما أرى؟ قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي إلا هذا سلاح كامل وألا وذو غرارين سريع السلة. سلاح كامل وألا هي آلة الحرب يعني، وذو غرارين يعني سيف ذو غرارين يعني ذو حدين سريع السلة، يعني يخرج سريعا من جلابه. ثم شهد الخندمة، هذا الرجل يسمى حماس ابن قيس، شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو، فلما لقياه المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيع من المسلمين، وكان في خيل خالد بن الوليد، فشذ عنه فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا، وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا، ثم انهزموا وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته، فقال لامرأته أغلقي علي الباب، فقالت وأينما كنت تقول؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا نسمع إلا غمغمة لهم نهيت حولنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. يقول ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة كما روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حجبة البيت حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس استبقوا حتى يعلموا يعني هل صلى داخل البيت، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل من حرص على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها، فكان أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى سجدة، سجدة معنى ركعين. قال الدكتور أكرم العمري وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحطيم الأصنام وتطهير البيت الحرام منها وشارك بذلك بيده، فكان يهوي بخوسه إليها فتتساقط وهو يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكانت 60 و300 من الأنصار يعني بعدد يعني أيام السنة تقريبا، ولطخ بالزعفران صور إبراهيم وإسماعيل يعني طمس هذه الصور لأنهم يعني مصورون هم يستقسمون بالأزلام وهم كذبوا عليه لم يستقسم بالأزلام وهم يستقسمون بالأزلام. وفي رواية أن صورة مريم كانت داخل الكعبة أيضا ولم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة إلا بعد أن محيت هذه الصور منها ثم دخلها فصلى فيها ركعتين وذلك بين العمودين المقدمين فيها، فكانت مبنية على 6 يعني أعمدة متوازية، فقد جعل باب الكعبة خلف ظهره. يبقى المراد المقدمين يعني يعني باب الكعبة مثلا في هذا المكان يبقى أمام الباب. يقول وقد جعل باب الكعبة خلف ظهره وترك عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه من 6 أعمدة وثلاثة وراءه، ثم خرج فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة، وكانت الحجابة في بني شيبة في الجاهلية فأبقاها بأيديهم صلى الله عليه وسلم، ثم استلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وطاف بالبيت مهللا مكبرا ذاكرا شاكرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل حجا ولا معتمرا، دخل يعني فاتحا غازيا، فكان على رأسه المغفر اللي هو زي قودة يعني حماية الرأس، وكان غير محرم وعلى رأسه المغفر، فيدل أن من دخل مكة لا يقصد النسك حج أو العمرة لا يشترط أن يكون محرما، ولكن من قصد مكة للنسك لا يجاوز الميقات إلا محرما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم وعلى رأسه المغفر، ثم لبس عمامة سوداء، يقول مما يدل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. قال ابن القيم رحمه الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب، يا أخت علي بن أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكان الضحى فظنها من ظنها صلاة الضحى وإنما هي صلاة الفتح، وأجرت أم هانئ حموين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر، فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهما عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وكان يعني أسلم ثم ارتد ولحق بمكة ثم أسلم مرة ثانية وحسن إسلامه، وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزة بن خطل والحارث بن نفيل بن وهب ومقيس بن صباب وهبار بن الأسود وقينتان لابن خطل، القينة اللي هي المغنية يعني لابن خطل، كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار مولاه لبعض بني عبد المطلب. فأما ابن أبي صرح فأسلم، وكان أسلم قبل ذلك ثم ارتد ورجع إلى مكة، وأما أكرمة فاستأمنت له امرأته بعد أن فر فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، قتل في معركة اليرموك. وأما ابن خطل والحارث ومقيس وإحدى القينتين فقتلوا، وأما هبار بن الأسود فالذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقط عن البعير أو كاد يسقطها ففر ثم أسلم وحسن إسلامه، واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار والإحدى القينتين فأمنهما فأسلمتا، وتحقق بذلك موعود الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسقطت الجاهلية والوثنية، وفرح المسلمون بنصر الله عز وجل، وأعز الله دينه ورسوله وعباده المؤمنين، وكان ذلك بعد جهاد وجلاد وصبر دام أكثر من 20 سنة من بداية البعثة. ولكن رجالا ممن شاركوا في هذا الفتح العظيم بجهدهم وجهادهم وصبرهم ودعوتهم بل بدمائهم وأرواحهم لم يشاركوا المؤمنين فرحة النصر، إنهم قضوا نحبهم في الطريق بعد أن دفعوا كل ما يملكون لإعزاز الدين ورفع رايه رب العالمين، أمثال مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وابن رواحة وسعد بن معاذ وعبد الله بن حرام وحرام بن ملحان وغيرهم كثير، ولكن أجرهم كامل غير منقوص عند الله عز وجل الذي خلقهم وهداهم لهذا الدين وأكرمهم بصحبة رسوله الكريم سيد الأولين والآخرين. فليس من الضروري أن يشهد كل جندي النتائج الأخيرة للكفاح بين الحق والباطل، فقد يختلمه الأجل في المراحل الأولى منه، وقد يسرع فيه هزيمة عارضة وتوفية الأعمال يوم القيامة، كما قال تعالى إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فنسأل الله العظيم كما يعني أعز بهؤلاء الصحب الكرام الدين أن يستعملنا في الفتح المبين، وأن نكون في جميع ذلك مخلصين. الفوائد والأثار الإيمانية: كان فتح مكة بداية فتح عظيم للمسلمين، فقد كان الناس تبعا لقريش في جاهليتهم كما أنهم تبع لقريش في إسلامهم، وكانت مكة عاصمة الشرك والوثنية، وكانت القبائل تنتظر ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه وعشيرته، فإذا نصر الله عز وجل عليهم دخلوا في دينه، فإن انتصرت قريش يكون بذلك قد كفوهم أمره وقد روى أبو قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله القائل أيوب؟ قال فلقيته فسألته قال كنا بنا أو كان بنا ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك فكأنما يقر في صدري وكانت العرب تلون بإسلامهم الفتحة فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. فكان من فتح مكة كان يعني في أواخر السنة الثامنة السنة التاسعة تسمى سنة الوفود لأن الوفود أقبلت تطرأ إلى المدينة تعلن بالإسلام أو يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. قال محمد سعيد رمضان وإن تأملت أحداث هذا الفتح الأكبر تستطيع أن تدرك تماما قيمة الجهاد والاستشهاد والمحن التي تمت من قبله إن شيئا من ذلك لم يذهب بددا ولم ترق نقطة دم لمسلم هدر ولم يتحمل المسلمون كل ما لقوه مما قد رأيت في غزواتهم وأسفرهم لأن الرياح المصادفة فاجأتهم بها ولكن كل ذلك كان وفق حساب وكل ذلك كان يؤدي أقساطا من ثمن الفتح والنصر. وتلك هي سنة الله عز وجل في عباده لا نصر بدون إسلام صحيح ولا إسلام بدون عبودية له ولا عبودية بدون بذل وتضحية وضراعة على بابه وجهاد في سبيله. الإسلام ما ينتصر يعني بجولة انتخابية أو مخاطرات سياسية لابد أن ينتصر بأناس يعني يبذلون من جهدهم ومن دمائهم حتى يأتي النصر. ثلاثة اختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة يعني بالجهاد والقتال أم صلحا. فاللي قالوا صلح يعني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن كأن هذا عهد بينه وبين إيه بين قريش ولكن صحيح أنها فتحت عنوة وأن حدث فعلا قتال بالخندمة كما بينا. فاختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة أم صلحا. واللي قالوا أن هي صلح يعني استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة وذكرنا أن الراجح أن الأرض يعني لا يشترط يعني أن تقسم. الأمر راجع الإمام قد يقسمها وقد لا يقسمها أو يقسم يعني جزء منها ولا يقسم الجزء الآخر. ثم إن مكة يعني متعبد يعني للمسلمين. يقول اختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة أم صلحا. فذهب الشافعي وأحمد رحمه الله إلى أنه دخلها صلحا وكان ممثل لقريش في هذا الصلح هو أبو سفيان وكان الاتفاق والشرط فيه أنه من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا من أهدر دمه. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه دخلها عنوة واستدلوا على ذلك بما وقع من القتال من خالد بن وليد وما حدث من أوباش قريش واتفق الجميع على أنه لم يغنم منهم مالا ولم يسب فيها ذرية. فمن ذهب إلى أنها فتحت صلحا فسبب ذلك واضح وذهب إلى أنها فتحت عنوة فقد قالوا إن الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمته أنها دار نسك ومتعبد وحرم الرب تعالى فكأنها وقف من الله تعالى على العالمين. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى منع بيع أراضيها ودورها والأدلة على خلافه والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله ما ملخصه فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف فيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك ولم يبق بينهم وبينه عهد فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج إلى أن يعلمهم على سواء ويرد إليهم عهدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل لقريش يقول لهم العهد انتهى بيننا وبينكم بل فاجأهم بالإيه بالقتال وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهدهم. وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك ردؤهم ومباشرهم يعني اللي شارك في القتال والذي لم يشارك ردؤهم الرد اللي هو اللي بيحمي يعني أو يخبر أو يباشر الطريق إذا رضوا بذلك. وفيها جواز صلح أهل الحرب إذا كان بالمسلمين ضعف وعددهم أقوى منهم وفيها أن رسول الكفار لا يقتل وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما وهو راجع لرأي الإمام لمصلحة المسلمين. وفيها أن الرجل إذا نسب مسلما إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم ويتابع على نيته وقصده بخلاف أهل البدع والأهواء، وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة، كما وقع الجس أي التجسس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. وفيها جواز دخول مكة القتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، هذا لا خلاف فيه. وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه الجمهور جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وسياق القصة أوضح شاهد لقول الجمهور أنها فتحت عنوة وليس صلحا. وفيها تعيين قتل السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قتله حدا لا بد من استيفائه، أن لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقيس بن صبابة بن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية. وقال رحمه الله في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور منه، ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور لفي صور يعني. وفي القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا. ومما وقع في الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة. وفي قصة الفتح من فرق الجواز إجارة المرأة أنها تجير أحد وأمانها للرجل والرجلين، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت عدته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي صالح كان قد أسلم ثم هاجر، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك عنه طويلا، وإن صلى الله عليه وسلم أمسك عنه حتى يقوم أحد من المسلمين فيقتله، فلما لم يفعل ذلك فأحد الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أشرت يعني أو غمست إلي؟ فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال إنما أمسكت عنه طويلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال له رجل هل أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، أن الأنبياء أصدق الناس، فكيف يغمز يعني بعينين. يقول خلق الطريف تفسير خائنة الأعين هو أن يضمر في قلبه غير ما يظهره الناس، فإذا كف لسانه وأومأ بعينيه إلى ذلك فقد خان، وقد كان ظهور تلك الخيانة من قبيل عينيه فسميت خائنة الأعين. انتهينا بذلك من الكلام عن فتح مكة، ونقف عند غزوة حنين وحصار الطائف. وكان يعني في شوال يعني من السنة غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.